سنة أبي القاسم. هو رضي الله عنه لم يكبر لأن قوله أصاب فقط، ولكن لأنه أصاب السنة. نعم فيصل.
شيخنا حفظك الله، الآن يعني الواقع في حملات الحج أن الحملة جميعها تدفع.
تدفع إيش؟
تدفع من مزدلفة. يذهبوا إلى في منتصف الليل.
نعم.
حتى أن الإدارة إدارة الحملة وقد يكون أكثرهم عزاب وأقوياء يقولون نحن السقاية ويمشون.
سقاية ليش؟ سقاية ليش؟
يعني هم يأخذون يحملونها على
السقاة.
أي نعم. وأيضا يا شيخ الله يغفر لك يقولون كل باص إذا كان في الباص خمس نساء أو عشر نساء يمشي الباص كله بما فيه. قد يكون بعضهم يعني يقول أنا أبقى من يحمل.
هم القول لا أشقى بهم جليس. نعم.
وهذا حاصل يا شيخ.
على كل حال شوف يا جماعة في الوقت الحاضر كل معروف الحقيقة حتى الشاب الجلد، ولهذا أنا لا أشد في دفع الناس قبل الفجر مطلقا، لأننا إذا سمعنا أنه يموت الناس تحت أقدام الرجال كيف ما نرخص الناس نقول الأمر واسع؟ ولا أدري يمكن يأتي يوم نذهب إلى مذهب مالك نقول صلي المغرب والعشاء توكل على الله حقيقة يعني. وهذا مما ذهب إليه بعض الناس في الحديث اختلاف أمة رحمة، قال من الرحمة أن تتبع أن تأخذ بأحد الأقوال إذا كان فيه تيسير للناس. فأنا فيما شاهدت وفيما بلغت لا أشدد في عدم الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وكل مقام له مقال. يعني في يوم من الأيام في سنة من السنوات قد أقول لا بد أن تبقى إلى الفجر إلا إذا كنت من الضعفاء. فهمت؟ وهذا هو الذي كنا يعني هذا الذي عليه كتابتنا في المنهج في علم عيد المرء والحج. لكن تغيرت الحوالة الآن، تغيرت مثلا ما هي هنا. نعم
كان هذا تعطف.
نعم
تعطف
من
الكتاب
هذا حاجة كبيرة. والله إن شاء الله تعالى هسل ما يمجي. وكنت أظن أن الأخوان في عندنا في التوعية كنت أظنهم أنهم يطبعون كما طبعوه من قبل، وراحت الأيام ونسيت. ولهم الحقيقة مفيد لأنه مختصر وعباراته واضحة. إن شاء الله تعالى يعاد طبعه في المستقبل بإذن الله. نعم إيه قبل سنة قبل سنة. نعم ربما يخلق وقال هذه كلمة يوصل بها الدعاء له سواء بهذا اللفظ أو بغيره. نعم لا ما يؤخذ الدعاء لهم والتهنئة في الحقيقة، هذا المتضمن للدعاء والتهنئة.
باب ركوب البدن، لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس.
باب ركوب البدن يعني جواز ركوب البدن، والمراد بالبدن هنا المهداة إلى الحرم، هل يجوز أو لا يجوز؟ والحكم أنه يجوز بشرط أن لا يلحق البدنة شيء من الضرر أو التعب. يقول عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، نصب البدن بفعل محذوف يفسره ما بعده، وهذا يسمى عند النحويين الاشتغال لأنه جاء الضمير، ولو حذف الضمير لكان من باب تقييم المفعول وليس من باب الاشتغال. جعلناها لكم من شعائر الله، جمع شعيرة، وهي المشروعات العظيمة التي يجب تعظيمها. لكم فيها خير، اللهم لك الحمد، صدق الله، لنا فيها خير عظيم، تحمل أثقالنا إلى بلد لا نكون بعده إلا بشق الأنفس، ولحم ولبن، فيها خير كثير، وبر وبعر، يعني شيء كثير، لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني إذا أردتم نحرها فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني مقيد إحدى اليدين، وهي اليد اليمنى، اليد اليسرى، اليد اليسرى، فتكون قائمة على كم؟ ثلاث صواف. ويأتيها الناحر من الجانب الأيمن فينحرها بيده اليمنى حتى تسقط على الأرض. ولهذا قال صواف، أي على ثلاث صواف فقط. فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت جنوب على الأرض، لأنه إذا نحرها تسقط حالا. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فذروا ما له القانع لأنه سائل، والمعتر الذي يعتريك ولكن لا أفعل، لكن تعرف من حاله أنه يريد الإطعام. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي مثلها التسخير سخرناها لكم، أي دللناها لكم لعلكم، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل. ثم بين تبارك وتعالى أنه ليس المقصود اللحم والدم، المقصود شيء آخر، فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، هذا أمر من نحلها. وفي هذا إشارة إلى أن نحر الإبل عبادة مستقلة، وكذلك الأضاحي، ويفهم منه خطأ أولئك القوم الذين إذا جاءوا في الأضحية دعوا الناس إلى التبرع بالمال ليضحى في مكان في أمكنة أخرى، وهذا فيه مفسدة وفوات مصلحة. فمنها أننا إذا سرنا بالناس على هذا المنهج صار الناس يعتقدون أن الأضاحي مجرد صدقة، ولا يشعر أنه يتقرب إلى الله بذبحها، وهذا هو المهم، أن يتقرب إلى الله بذبحها. ثانيا أن لو سرنا بالناس على هذا المنهج تتعطلت البلاد الإسلامية من شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي الأضحية، لأن كل أحد يسر عليه أن يعطي 100 ريال أو 300 ريال ويستلم من الذبح والتعب والرائحة والدم، فتتعطل البلاد عن هذه الشعيرة. ومنها أنه يفقد الإنسان الذكر عليها، وهي مصلحة عظيمة، سمي الله عليه. ولذلك كان هذا الذكر له أثر عظيم في هذه النحيرة والذبيحة، لو ترك التسمية حرمت وصارت ميتة. هذا الذكر الذي هو شرط في إحدها سيفقده إذا أعطاها دراهم يضحى بها في بلاد ما ندري بعد من ينتفع بها المسلم والكافر. تمام. ثالثا أن هذه الشعيرة تفقد في الأهل، لأن الأضحية إذا جاءت من البيت تذهب الأهل والصبيان وقالوا هذه أضحيتنا، وكل واحد يقول هذه لي ولا يقول لي وهذا، فيشعرون بالفرح وربما يركبونها يتمتعون بركوبها. فإذا ذهب الدراهم إلى محلات أخرى ذهبها ونسيت في الأجيال القادمة. ومن ذلك أيضا أن الله أمر بالأكل منها، كلوا منها، والذي ينهب بما ينبو به إلى مكان بعيد لا يأكل منها، مع أن الأكل منها واجب عند كثير من العلماء، يرون أن الأكل منها واجب لأمر الله به، ولأن الله قدم الأكل على إطعام الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا يفوت. ومنها أنك لا تدري ما لا يضحى لك به، ربما يأتي إنسان بإضحية تزني إما لصغر سنها وإما لعيوب فيها، وهذا واضح، ما كل من وكل يعرف الواجب. ومنها أن هؤلاء الذين يتقبلونها يلمون الدراهم جميعا ويشترون قطعان الغنم ويذبحونها عن أصحاب هذه الدراهم، فلا يعلمون أن هذه لفلان، وهذا يعني أن الشاة الواحدة تبدي عن كم؟ عن آلاف الناس، وشاعة كل واحدة تبدي عن آلاف الناس، لأنهم جعلوا هذا إيش؟ مشاع لا يعرفون، كأنها حومة من طعام يأخذها ويتصدقون بها، وهذا لا يمكن أصل ذلك. ولذلك يجب على هؤلاء الذين تلقونها أن يضعوا قوائم لأسماء الناس، فيفتح القائمة ويقول تعالى حظ للغنم، هذه عن فلان بسم الله فلبح، هذه عن فلان، هذه عن فلان، هذه عن فلان، لابد. وإلا لذبح واحدة لمن؟ ها؟ لآلاف البشر، ولا البعير ولا البعير ولا البعير ولا سبع. ومنها أن هذه الدراهم الضاحية ربما يكون الوارد على الهيئة المسؤولة آلاف، لا تجدها في هذا البلد الذي أرسلت الدراهم له، كما جرى قبل سنوات بالنسبة للهدف في منى، عدمت المواشي انتهت، واضطروا أن يؤخروها إلى ما بعد أيام التشريق، فمن يضمن أنه توجد هذه الآلاف المؤلفة في هذا البلد؟ ثم إذا وجد، من يضمن أن هناك جزارين يستوعبون أن يضحوا بهذه الأضاحي في أوقات الدفع؟ ثم من يأخذ اللحم؟ لذلك أرى أن طلبة العلم عليهم واجب في هذا المثل يبينونه للناس، لأن الناس انجفلوا في هذا الأمر، وكل واحد يسأل عليه، كل واحد يسأل عليه يأخذ 500-600 ريال، يقول يا فلان خذ هذه أضحيتي أضحيها في أقصى الشرق أو أقصى الغرب. إذا أردت أن تبع أخوانك أرسل لهم دراهم، طعام، لباس، فرش، خيام، آباء، أمر واحد. أما شعيرة من شعائر الإسلام أنزل الله في آيات متعددة ونوه بها وأمر بذكره عليها نرسلها للناس، شيء عجيب. لكن الناس إذا انجفلوا ما عاد يفكرون، وطلبة العلم قل من ينبه على هذا. طيب يقول له نرجع إلى الآيات، يقول لن ينال الله الحمى ولا الماء ولكن ينال التقوى منكم. إيش التقوى؟ بدلا من أن يذبح الأصنام اتقى المسلمون ذلك وذبحوا لله الملك العلام عز وجل، فهذه من تقوى الله تبارك وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المسلمين، كرر هذا تفسيره لنا هذه الإبل. أرأيتم لولا تسخير الله لها، نعم، من الذنب؟ لا، إذا كان الذئب هو كفقر الناقة لا يستطيعه الإنسان فكيف بالناقة؟ فلولا تسخير الله لها ما قدرناها. الناقة الكبيرة القوية يقودها صبي صغير له 7 سنوات، ويقودها إلى أين؟ إلى مصلحة كان يريد أن يشد عليها ويحمل عليها، أو إلى مجزرها يعني محل نحلها، وهي سالكة مذللة والحمد لله، وإلا لعجزنا عنها. قال وبشر المحسنين، من المحسنون؟ الذين ينحرونها تقربا إلى الله ويذكرون اسم الله عليها، بشرهم بالقبول. إذا انجفلوا ما عاد يفكر، وطلبة العلم قل من ينبه على هذا. طيب يقول له نرجع إلى الآيات، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. إيش التقوى؟ التقوى بدلا من أن يذبح الأصنام اتقى المسلمون ذلك وذبحوا لله الملك العلام عز وجل، فهذه من تقوى الله تبارك وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم ولا وبشر المسلمين. سر هذا تسخيره لنا هذه الإبل. أرأيتم لو لا تسخير الله لها نعم من يقدر؟ لا أحد. إذا كان الذئب هو كفقر الناقة لا يستطيع الإنسان فكيف بالناقة؟ فلو لا تسخير الله لها ما قدرناها. الناقة الكبيرة القوية يقودها صبي صغير له 7 سنوات ويقودها إلى أين؟ إلى مصلحة إن كان يريد أن يشد عليها ويحمل عليها أو إلى مجزرها يعني محل نحلها وهي سابعة مدللة والحمد لله. وإلا لعجزنا عنها. قال وبشر المحسنين. من المحسنون؟ الذين ينحرونها تقربا إلى الله ويذكرون اسم الله عليها. بشرهم بالقبول والثواب. في
فلم تصلي حتى
تحمل
لم تصلي وجدت في الطبراني يقول حدثنا الخلال قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن صالح وسلم بن حصن عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم أطف في البيت طواف الصدر فقال إذا صليت فطوفي من وراء الناس على بعيرك. إذا صليت فطوفي من وراء الناس على بعيرك. لما صلت الصلاة اللي خارج صلاة ركعتي الطواف
إذا هذا واضح من صلاة قبل أن تطوف.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب ركوب البدن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها 3.
البدنة هي الهدي وكأن الرجل تحاشى أن يركب الهدي الذي نواه لله فيعود بعض نفعه إليه إلى نفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن هذا النفع لا يضر الهدي ما دامت تطيق أي تطيق الركوب فقال اركبها من باب التيسير. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يراجع المفتي ويبين له. وهذا كثير في السنة. راجع الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمرهم بالتحلل من لم يسق الهدي ولما أمرهم بكسر القدور التي طبخوا فيها لحوم الحمر قالوا أو نغسلها قال أو أغسلها. وما دام الإنسان يقصد معنى صحيحا في مراجعة المفتي فلا حرج عليه. هذا من باب الطمأنينة. إن الرسل راجعوا الله عز وجل فيما أخبرهم به لما بشرت الملائكة امرأة إبراهيم بالولد قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. وقالت مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وقال زكريا أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر. فالمراجعة التي يقصد بها الاستغاثة والخير لا بأس به. هذا الرجل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ويلك في الثالثة أو في الثانية. ويلك يعني ألزمك الله ويلك والويل هو العذاب وفسر بأنه واد في جهنم والصحيح أنه لأنها كلمة وعيد وهي هنا ليست الوعيد وإنما يجري عليه اللسان بدون قصد كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاظفر بذات الدين تلبت يداك. وقال المعلم حين قال له يا رسول الله هل يؤاخذ الناس بما يقولون قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب هل يجوز أن يحلبها إذا كان فيها حليب وهي هدي؟ الجواب نعم. وهل يلزم أن يتصدق به أو له أن ينتفع به؟ الجواب الثاني، له أن ينتفع به، لأنه إنما أهدى البدنة، وأما منافعها المنفصلة فإنها لم تؤد. كذلك لو أوجبها وفيها حمل دخل في ضمن الهدي، ولو حملت بعد ذلك دخل في كونه هديا.
باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم قب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأثاب فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث سياق جيد لكن فيه إشكالات. أولا قوله تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتمتع بين العمرة والحج ولم يحل، فكيف يخرج هذا اللفظ؟ يمكن أن يخرج بأن معنى تمتع بالعمرة إلى الحج أي ضم العمرة إلى الحج، ضم العمرة إلى الحج فصار قارنا. فهذا جواب. في أشكال الثاني قوله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، هذا إشكال في إشكال، لأن عائشة رضي الله عنها لما قسمت الناس إلى 3 أقسام حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة، قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، وهذا صريح وتقسيم واضح، والتقسيم يدل على حقيقة الواقع، ليس كسياق جاء غير مقسم، فإن التقسيم يعتبر تفصيلا فيكون معارضا لحديث ابن عمر، لأن ظاهر حديث ابن عمر أنه أهل أولا بعمرة ثم أهل بحج، فيحتاج إلى جواب.
قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، قال المهلب معناه أمر بذلك، لأنه كان ينكر على أنس قوله إنه قرن ويقول بل كان مفردا،
كان
مفردا. وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع، وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدمها قبل الحج. قال ولا بد من هذا. وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع،
أمرهم
بالتمتع،
أمرهم
إيه أمر
بالميم.
نعم.
فما لا شك نصرف الكلام عن ظاهره.
فمعناه أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج. قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. قلت: لم يتعين هذا التأويل المتعسف. وقد قال ابن المنير في الحاشية: إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات. والاستشهاد عليه بقوله رجم، وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات، لأن الرجم من وظيفة الإمام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه. وأما أعمال الحج من إفراد،
يعني بذلك رجم الزان، ما هو رمي الجمار، يعني قال رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماعزا، يعني أمر بالرجم. وأنا قد الشاب هذا دسل بواقع. نعم.
وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلا آخر، وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله، لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم. فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك. قلت: ولم يتعين هذا أيضا، فليحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها. بل قال النووي: إن هذا هو المتعين. قال: وقوله بالعمرة إلى الحج أي بإدخال العمرة على الحج. وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل.
وإدخال العمرة على الحج، يعني هو أحرم أولا بحج ثم أحرم بعمرة، لكن هذا يعكر عليه قوله في نفس الحديث: فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني فلا يستقيم.
وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل، وإنما المشكل تقرير هذا التأويل. وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالعكس.
وكل حال يمكن أن يكون أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني عند الإهلال بدل ما يقول لبيك حج وعمرة صار يقول لبيك عمرة وحج، فيبدأ بالعمرة في التلبية خاصة وليس في عقد النية. وما ذكره من أنه أحرم أولا بحج ثم أحرم بعمرة هذا هو الذي يستقيم، لكنه على قواعد مذهب الإمام أحمد لا يصح، لأنه يقول إذا أدخل العمرة الحج لم تنعه ولا يكون قارنا، لكن لو أدخل الحج على العمرة صح. ولكن ما دل عليه الحديث وهو مذهب الشافعي صح، أنه يجوز إدخال العمرة على الحج كما يجوز إدخال الحج على العمرة. نعم.
وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال، أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم. لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر على كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر. لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر. ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلى آخره، فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم.
على كل حال لا بد من التأويل ليزول الإشكال. سنقول إن كان هذا اللفظ محفوظا بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فالمعنى المراد بذلك صفة الإهلال فقط، فيقول لبيك عمرة وحجا بدل أن يقول لبيك حجا وعمرة. وأما نفس العقد فالذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم بالحج ثم قيل له قل عمرة وحج، فقرن وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواز إدخال العمرة على الحج. وعليه فيكون للقران ثلاث صور: أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحج، الثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، الثالث عبد الله بخر الثالث نعم
ثم يدخل العمرة فيه. هذا مذهب الشافعي.
أي طيب أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قادما. سليم
المتاهين
عن العلم صحيح مثل اختلاف كثير في البعثة كثير عند الإقامة على الرسال، لكن الشيخ بصر في المسيح يعني لمنا عرفنا أنه وعرفنا ما ذهبوا إليه رحمه الله ونعتبر عن المخالفين للإمام، يعني هذا فيقال ان ما امر التقصير يقوم بوقت الحج ان ليس بينه وبين الحج الا اربعه ايام، ولو حلقوا لم يبقى للحج شيء، فامر التقصير ليتوفر الشعر للحلق في الحج. نعم
ابن عمر سمى قران تمتعا،
نعم
بعض الشعر استدل بهذا،
نعم
على ان ايجاب الهدي على القارئ بالنفس، ان قول تمتع بعمل الحج تشمل القران والتمتع، ما يكون مجاز.
لكن عبارات الصحابه او القران عن الصحابه في سنه الحج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مختلفه، بعضهم يمتع بعضهم يقارن بعضهم افرد، وما لم ينزل في احتمال ان هذا المستوى هو الصحابه على ما يظنون لا يكون في ذلك.
صلى الله عليه وسلم. الصوره الثالثه التي ذكرناها انه يغل العمره اولا للحج اولا ثم يدخل العمره عليه.
نعم.
هي نفس الصوره التي تعالى النبي صلى الله عليه وسلم.
اي نعم. هي نفس الصوره. وبها تحليل العمر دليل صريح على ان التحلل نوعا كامل وناقص. ولكن لماذا يكون التحلل الأول؟ الصحيح أنه يكون بالظن والحرق، لكن من ساق الهدي فالظاهر أنه لا بد أن ينحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، ويكون هذا خاصا من ساق الهدي، وغيره يحل بالظن والحرق، وقال بعض أهل العلم إنه يحل بالظن وإن لم يحل. أيهما أحوال؟ أنه لا يحصل إلا لا أن حبل لنساقلات فقط أمن والحق، تقول إنه أحوال، وأنا أقول ليس هذا على إطلاق، قد يكون الأحوال أن نقول أنه يحل بالظن فيما لو جامع الإنسان بين الظن والحق، إن قلنا أنه حدث على الأول بالتغاني لم يصل نسبه ولن يندم بدلا ولا يعرف نسبه، لأن الإجماع صار باب الطريقة، وإن قلنا لا يكون الحد الأول إلا بالحرب مع الغني فقد فسد نسبه هذا الرجل ولزمه المسلوكين وقضاءه وبدلا.
يقول هل صحيح الشيخ ابن عثيمين
اللي فوق بيت
ايش ما
ادري شو قال ما يقول اني سمعت ابن عزيمين يقول فضيله يقول اللي فوق بيت ايش حرام على
الجنه. كنا ان الانسان اللي يموت وهو بيجاب الدش لاهله هو غاش لهم ولا ناصر؟ طيب في الحديث ما من عبد سرعاه على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. هذا على سبيل العموم. اما الشخص المعين لا ما نقول هذا الرجل حرم الله عليه الجنه. ففرق بين العموم وبين التخصيص. نعم يحيى.
الذي عليه هدي التمسح هل يتحلل قبل ان يذبح؟
اي نعم ما دام لم يسق الهدي يتحلل.
شيخ معلوم ان اي شعر ولو كان قصيرا
اي
شعر
نعم
ولو كان قصيرا يجزئ عن النسك الحلق.
عن ايش؟
عن نسك الحلق.
عن
التحلل بالحلق يعني. فالان المتمتع اذا جاء من عمره قبل في اشهر الحج خصوصا اذا كان يعني بين هذه العمره وبين حجه فتره شهر مثلا يعني الا نقول له ان الافضل الحلق؟
نعم اذا امكن فيحلق.
كذلك أشكر في الحديث الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق وفي فترة أربعة أيام سينشئ شعره يعني.
لا لا ما يكون شعر أربعة أيام ما يكون شعر ولا يسود الرأس. يعني لو فرض بعض الناس يعني نمو شعره سريع ما يمكن أن يحمم رأسه. ها ثلاثة
مثلا قبل الأذان
يعني
هل الأحوط أنه يتحلل بالرمي أو بالرمي والحلق؟
لأن ذكرنا أنه يتحلل بالرمي والحلق. لكن سألتكم عنهما أحوط. قد يقول بعض الناس الأحوط أن لا يحل حتى يرمي ويحلق. ولكن كما ذكرنا أنه قد يعارض هذا فيما لا حصل جماع بين الرمي والحلق. إلا أن هذا غير معتبر غير معتبر. والصحيح أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق.
باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
سبق هذا الحديث تكلمنا عليه.
باب من أشعر وقلد به الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره به الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له.
الهدي إما أن يكون الإبل أو البقر أو الغنم. هذه الثلاثة تجتمع في أنها تقلد يعني يجعل في عنقها قلادة يكون فيها أشياء تدل على أنها هدي. ومثل لذلك بأذان القرب أذان القرب البادية وبالنعال البادية حتى يعرف الفقراء أنها هدي فيترقبوها وينتفعوا بها. وأن الإشراف في الإبل خاص وهو أن يشفق الجانب الأيمن من السنام حتى يسيل الدم، فيعرف القراء أنها إيش؟ أنها هدي. هذا الألم الذي يحصل لها ألم يسير في مقابل منفعة عظيمة، كما أن الكي بالوزن مع أنه يؤلم الحيوان جائز من أجل المصلحة. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الصغار إذا اشترى حمامة فإنه ينكف قوادمها، قوادم الجناح، علشان إيه؟ علشان ما تطير. هذا فيه ألم بلا شك، لكن لمصلحة، يحفظ الإنسان ماله، فالوزن يحفظ الإنسان به ماله. أما حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه يجوز للإنسان أن يرسل الهدي من بلده إلى مكة ولا يحرم عليه شيء بذلك، لأن التحريم إنما يكون بالإحرام، والذي بعده من بلده لم يحرم، فيبعد بالهدي ويكون حلا حلالا كاملا. نعم تليم. أي مش السؤال؟
السؤال من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا خير حتى أنفع.
نعم.
أنا من كان عند الأرض كثير من الناس كأنهم معروف
هذا. السبب الرئيسي إنه ما سقون هدي، وهذا فيما سق الهدي لا يحل حتى ينحر هدي. نعم.
ذكرنا أن الجماع لو أن رجلا جامع في نهار رمضان قلنا لا نحكم ما يترتب على ذلك.
كيف؟
إذا إنسان جامع في نهار رمضان قلنا لا نحكم مما يترتب على الجماع من كفارة ولو كان جاهلا.
لا، ولو كان جاهلا بالكفارة لا بتحريم الجماع.
اقلب الشريط من فضلك.
لا يحل حد ينحر هديه. نعم.
ذكرنا أن الجماع لو أن رجلا جامع في نهار رمضان قلنا لا نحكم ما يترتب على ذلك.
كيف؟
إذا إنسان جامع في نهار رمضان قلنا لا نحكم مما يترتب على الجماع من كفارة ولو كان جاهلا.
لا، ولو كان جاهلا بالكفارة لا بتحريم الجماع.
ما تراه؟
وش نسوي بك؟ هذا رجل يعرف أن الجماع في حال الإسلام حرام، هل هو جاهل ولا قول عالم؟ ها؟ لكن لا يدري أنه يترتب عليها هذه الكفارة، فيكون جاهلا بما يترتب على العمل غير جاهل في حكم العمل. واضحنا؟
طيب.
ومثل الزاني إذا زان المحصن يعرف أنه من حرام، لكن لا يدري أنه يترتب عليه أن يرجم، ولو علم أنه يترتب عليه الرجم ماذا؟ فهل نرجمه أو لا نرجمه؟ الجواب
نرجمه.
نعم. إذا الله
أمس قلنا إذا أرسل الدراهم بلاد الخارج فيعني الحكم في تحريم أن يأخذ من شعره وأبصاره مردود حتى يتيقن من ذبح الله.
نعم.
فكيف نجمع بينه وبين حديث حديث عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلدها وأرسلها
نعم
محرم شيء حلال؟
هذا
ما
يأخذ يحيى
سيد بن عمر الشيخ يعني
اي نعم رفعها ذلك هذا اضمن لشرطها يعني شرط السنان. واما كونها مستقبلة القبلة فلا اعلم في هذا نصا، ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ينحر هديه في منى مستقبل القبلة، لكن لعل ابن عمر قال انها طاعة، وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقال كل طاعة فالأفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل، حتى قالوا ينبغي لمن يتوضأ أن يستقبل القبلة حال وضوء إلا بدليل. كم المقرر من أسماء؟ أربعة يعني، والمقرر ثلاثة.
باب فتح القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأثقل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
قوله رضي الله عنه حتى حفظه فلا أحل حتى أحل من الحج. أكثر الرواد فلا أحل حتى أنحى حتى أنحى. فعلى هذا يكون من ساق الهدي لا يحل إلا بالنعم. وأما من لم يسق الهدي فإنه إذا رمى وحلق وإن لم ينحر حل التحل الأول. شف الذي أعبر حتى أحل من الحج
يقول سبق في هذا التمتع
سبق خلصا ما في إشكال. نعم. نعم الأنثى أطيب لحما فتكون وأغلى ثمنا في الغالب فتكون لم إيش لم يجز إيش معنى لم يجز إيش معنى يجز وش معنى أو لم يجوز ما خالف أجاز أو جوز لكن إيش معنى
يعني لم يجوز الذي
أهدى البدرة
نعم.
أن ينتفع بابنها هل هو منفصل قبل أن يهديها ولا هل هذا الولد انفصل قبل أن يهديها؟
نعم لا هو أحارها وولدت
بعد يدخل معها
ما يعتبر انفصال
لا لا ما لأنه في بطنها عبد الرحمن
سبع من خسر دراهم هذه في بطن النفاق ما اشتراه من للهدي من الحل أم يسوق من الميقات
كيف؟
ما حصل دراهم مع واحد من
الحجاج يجوز أن يشتري في مكة ويذبح ويجوز أن يشتري من قبل حدود الحرم يعني من الحل ويجوز من الميقات حسب ما يتيسر. ها؟
هل يجمع له بين الحل والحرم
كيف؟
يعني يخرجه إلى الحل ثم يدخله في الحرم يعني.
هذا السياق ما يحتاج هذا إذا قلنا يسوق الهدي بمعنى أنه يأتي به من الحل هذا أدنى شيء. ثلاثة سبع واحد نعم
من ساق الهدي هل له الحلقة
بالنحر؟ ما أدري والله هذه مشكلة خويصة كررت هذا في هذا المجلس أكثر من مرة. إيش؟ كيف؟
خاصة
من ساق الهدي هذا أكثر مرة أن التحل الأول يحصل برمي جمعة العقبة والحلق إلا من ساق الهدي فلا بد منها. ها؟
الصحابي
إيش كان؟
الإمام
ما هو؟
الصحابي وسلم
إيش؟
الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني انحرق قبل أن انحرق المسلم ما سأله هل أنت من ساق الهدي أو لم
الأصل عدم السوق وما دام عندي النص صريح أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر ما يحتاج ما يرد هذا الإشكال.
باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
قالوا حتى نحر الهدي ليش المال ثم لما نحره حرم عليه؟ المراد استمرار هذا الحكم إلى نحر الهدي فقط. وفي هذا السياق من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا الهدي مع أبي بكر رضي الله عنه. قولها مع أبي،
نعم، قوله مع أبي بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق. واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبي بكر عام حج أبو بكر بالناس. قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يلي حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ. فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها فلم يحرم عليه شيء كان له حل حتى نحر الهدي، أي وانقضى أمره ولم يحرم، وترك إحرامه بعد ذلك وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلا أن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى.
هذه قد تكون عزيزة لأن هذا الحديث يمر كثيرا ولم يبين فيه متى كان بعثه، وهذا كما قال الحافظ رحمه الله يدل على أن ذلك كان في سنة 9 من الهجرة حينما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحاج في تلك السنة. يعني بعد الرمي والحرب تحلل التحريم الأول فيخف التحريم. نعم ها؟ بعد الرمي إذا قال إنه لا يحل إلا بالحرب مع الرم، لأنه ما بعد حل التحريم الأول ظل عام كل هذا. في الحديبة قلد الرسول ونحر وأشعر في الحديبة ما هو ليس يتحج. ثمانية ثلاثة.
باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينفث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم.
هذا غير الأول لأن قوله قبل أن يحرم يدل على أنه كان في عمرة أو حج، وأما ما سبق فإنه يدل على أنه كان يبعث بالهدي من المدينة ويبقى في المدينة. إيش؟
يقول لغيره
يقتل القلائد بقلده هو بيده، لكن بشرط أن يكون له يعني ميان عليه حتى لا يسأل الناس. وعائشة معلوم أنها في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إرسال الهدي ورجله يعني حلال، هل هي نفس
الأضحية؟ لا هدي الأضحية لا تكون إلا في أيام العيد إذا الأضحى يرسل هذه المكة يذبح هناك ويسعى في الأرض. أي نعم. نعم.
الآن الناس يقولون أن الهدي والزيارات يعني مغلقة لا يرى تبقى أن الهدي مغلق، هل يزال هذا
هذا سؤال جيد. يقول يحمل سيارة الهدي سيارة وهي مغلقة لا يراها الفقراء، فهل نقول إن هذه السنة باقية أو لا؟ هذه لها نظر. مثلا المغرفون الآن يؤذن المؤذن فيه، فهل يلتفت يمينا وشمالا كما لو لم يؤذن بدون المغرفون، أو نقول هذه سنة فهذا محلها، يعني بمعنى لا يوجد لها محل؟ نعم نقول يلتفت ولو في المغرفون ما يمكن، لأنه لو قلنا لو التفت صار أخفض الصوت، لكن هني أرى أنه يقلدها ولو كانت في السيارة، لأنها لا بد أن تنزل يوما ما. أفهم؟ ثم نعم ولا لا؟ طيب ثلاثة
انتهى الوقت،
انتهى الوقت إلى غد إن شاء الله.
لكن
ما في لو كنا في أذان ما يصير في هذه السنة في هذا في نعم هذا في فقط في أربع أجمل الباقي موجود. نعم لا ما تموت إن شاء الله. طيب وضع الأذان في نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
ما هو عهن؟ الصوف، يعني حبل الذي يقلد به. فتلت عائشة رضي الله عنها من هذا الصوف. نعم.
باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
قوله رحمه الله: باب جلال البدن. الجلال ما تجلل به البعير، أي تغطى به، يغطونها إما عن الشمس أو عن البرد، ويفتحون للسنام حتى يبقى الجلال لا يسقط، لأنهم لو جللوها بدون أن يفتحوا للسنام سقطت، لكن السنام يمنعها، فكانوا يجلون. هذا الجلال إذا ذبحت البدنة فإنه يتصدق به تبعا لها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب أن يتصدق بجلال الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي توقع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدم لئلا يتلطخ به الجلال احتمالان: الاحتمال الأول أنه يخشى من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس لا أشكال فيه، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا كم يحل. ما حصل؟ ها؟ كم يا محمد؟ جاء
إلا
غلط.
أول أجد.
أول قل لا أجد.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ريجة أو جمع أو لحم مسموح.
أسمع لحم مسموح. لحم مسموح.
لا يكون
ميتة
أو
سلعي مسوح أو لحم خنزير فإنه ريجة. طيب هذه قوله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه ريجة، أي هذا المطعوم نجس. الدم المسوح هو الذي يسير عند عند النحر أو الذبح، فيحتمل أن الجلال الذي جلل به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بدنته واسع يصل إلى حد المنحر، ويحتمل أنه أراد رضي الله عنه أن لا يتلوث الجلال بالدم الطاهر، لأن الدم الذي يبقى بعد ذبوح النفس في كل ملكة أو محور طاهر. انتبه لهذا، حتى لو أنك لما طبقته ظهر لهم الدم في القدر فإنه طاهر. لماذا؟ لأن الملكة أو المحفورة لما تفرغ الدم صار الباقي كاللحم طاهر حلال، حتى الكبد وحتى دم القلب حلال، مع أن دم القلب كثير لكنه حلال، حلال طاهر. وفيه في أثر ابن عمر رضي الله عنهما دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصدق بشيء أن يتصدق به نظيفا غير ملطخ بشيء، لأن هذا أبلغ في الإخلاص. أما حديث عن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرته وبجلوده. هو نحر رضي الله عنه كم؟ 37 بدنا، لأن الذي أهداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع 100 بعير. انتبه 100 بعير، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق، أهدى 100 بعير وذبح 63 بيده الكريمة، نحر 63 بيده الكريمة، وأعطى علي ما بقال وكله أن ينحر الباقي. كم الباقي؟ 37 بدنة. قال أهل العلم رحمهم الله في هذا إشارة أو موافقة بدون يعني أصل لعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عمره كان 63 سنة. أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها. أما الجلال فينفع، ماذا يتخذ؟ يتخذ لباسا، يتخذ فراشا، يتخذ أكياسا يحفظ بها الطعام أو أشبه ذلك. وأما الجلود فظاهر أيضا أنه ينتفع بها مدبوغة أو غير مدبوغة. وكان الناس في هذه البلاد قبل أن تنفتح علينا الصناعات المتنوعة كانوا يخرزون النعل من جلود الإبل لأنها قوية، فلذلك كان يأمر بأن يتصدق بجلودها. أرأيتم لو أن الإنسان لم يتصدق بالجلود ولكن تصدق باللحم، يجوز؟ نعم يجوز، من باب أولى، لأن اللحم في الغالب أغلى عند الناس من الجلد. نعم.
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. نعم.
عام حجة
أو حجة عام حجة الحرورية
هذه بالإمارة صح.
أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث ما سبق من فوائده، لكن فيه تعيين الحجة متى كانت، وذلك يوم حج الحرورية، والحرورية نسبة إلى مكان يقال له حرورة بظاهر الكوفة. اجتمع هؤلاء الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتاله، والخوارج قوم أشداء في القتال، أشداء في الأعمال، صبارون عليها، حتى إن أحدهم لا يصلي الصلاة يحقر الصحابة صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، ولكن وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن القرآن لا يتجاوز حناجرهم. اللهم أعذنا من هذا. وهذا الإنسان كلما قرأه خاف على نفسه، يخشى أن يكون علمه على لسانه فقط وقراءته على لسانه فقط. اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. المسألة خطيرة، ربما تجد هذا الرجل عنده غيرة وقوة في الحق وصوم وصلاة وصدقة، ولكن لا يصل إلى القلب، أعوذ بالله، لأنه ما عنده ذاك الإيمان الذي يصلح به نفسه. أولا يريد من الناس أن يصلحوا، وأما نفسه فقد أهملها. هؤلاء القوم عندهم جهل وعندهم صبر، حجوا أيام ابن الزبير رضي الله عنهما وخاف الناس أن يكون القتال، وابن عمر رضي الله عنهما كما تعلمون صحابي جليل عنده من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحتاج الناس إليه، فخافوا إذا حصل القتال أن يقتل هذا الحبل العالي، فأشاروا عليه ألا يحج، لكنه رضي الله عنه صمم أن يحج، والحمد لله وقع الله إلا شيئا يسيرا حصل على قدمه، فأوجب الحج أولا، العمرة أولا، أوجب العمرة أولا، ثم بدا له أن يقرن ويسوق الهدي، ففعل، قرن وساق الهدي واشتراه من الخدين كما مر، وقدم مكة وطاف وسعى، ولكن لم يحل إلا يوم النحر. في هذا السياق يقول إنه حلق ونحر، والواو لا تقتضي الترتيب، لا يلزم منها الترتيب، ويجوز أن يكون الترتيب على ظاهر الحديث، ويكون ابن عمر فعل الرخصة، لأنه يجوز أن يحلق قبل أن ينحر، لكن قوله هكذا فعل النبي ظاهره أنه قدم النحر على الحلق، مع أنه يجب أن تعلم أنهم أحيانا يقولون هكذا فعل النبي أو هكذا صلاة النبي، ومراده في الجملة لا بالتفصيل.
باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن.
نعم
هل أراد العمرة لوحدها أو أراد التمتع؟
حتى هو مريد التمتع، لأن كل من يعتمر في أشهر الحج وهو يريد الحج فهو متمتع، لا هو جاي من الحج، هو جاي من الحج. نعم ربما يكون الإنسان متى ذهب في أيام الحج في أشهر الحج يريد العمرة فقط ولا على باله أن يحج، ثم ترى له أن يحج هذا يكون مفتر، نقول إنه مفتر. نعم يا سليم.
شيخ
بالنسبة
للعمل الآخر،
لأن هذه يعني غيرة معهم، لكنها غيرة الزوجاء والشد في الدين، فلذلك لم يصل إليه من الإيمان الذي هو غير مستعد. أن يسوق الإنسان قد يسوق الإنسان للعمل وإرادة من الله، لكن قد يضل. أليس النصارى ابتدعوا الرهبانية؟ ما أكتب عليهم؟ نعم.
شيخ بارك الله فيك، لما اتضح لي الفرق بين كلامنا قبل قليل وهو أن الإنسان إذا اعتمر ولم يطرأ على باله حق،
نعم،
ثم بدا له أن يحج،
نعم،
إذا مرة واحدة،
نعم،
فهو مفرد.
فإيش؟
فهو مفرد.
نعم.
لأن جابر استمر واحدة في أشهر الحج.
نعم.
وبين كون النية ليست شرطا في التمتع.
يعني لا يشترط أن يكون نويت التمتع. هذا المعنى. يعني بعض الناس يقولون ان التمتع لا بد ان تقول بلسانك او بقلبك نويت التمتع، فنحن نقول ما حاجه يقول نويت التمتع، هو بمجرد ان ياتي بالعمره في اشهر الحج وهو ناوي للحج متمتع. يعني بعض الناس يقولون ان معنى قول العلماء ان ينوي التمتع معناه انه ينوي العمره ناوي التمتع ايضا، وهذا ما حاجه، هو إذا نوى العمرة وأحل منها فقد تمتع. نعم.
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه.
يعني أنها ضبطت، وهذا أمر واضح، إذا ذبح الرجل عن أهله بدون علمهم فإنه يجزئ، لأنه هو راعيه والمسؤول عنهم وهم آذنون له في الواقع. لكن ما تقولون لو أن رجلا ضحى عن شخص بدون إذنه وأمره وليس بينه وبينه صلة كصلة الرجل مع أهله، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول إن ذبحه ناوي عنه، يعني ناوي أن هذه القرحية عن الأول كوكيل عنه، فهذا لا يصح إلا على قول من يرى جواز التصرف الفضولي. وأما إذا نوى الثواب له، الثواب لمن ذبح له لا إنه كالمنفذ الوكيل، فهذا لا بأس به. فهمتم الفرق؟ عجيب ولا لا؟ طيب، هذا الإنسان ذبح روحيا عن شخص كأنه وكيل عنه، كأنه وكيل عنه ليذبح له بدون وكالة، هذا نقول إنه لا صح، لأنه عبادة لم يدل له فيها، إلا إذا قلنا بجواز تصرف الفضول، يعني التصرف الذي يتوقف على إجازة من تصرف له وهو الصحيح فإنه يجزئ. أما إذا ذبحها على أنه هو المضحي لكن نوى ثوابها لفلان فهنا لا يشترط إذنه ولا إشكال فيه، لا ما شفعت، إنما يكون له الإحسان فقط، أرجو الإحسان فقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للمرأة التي رفعت يدي الصبي لهذا حج، قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، ولم يقل ولك أجر الحج، لأن أجر الحج لمن نوي له، لكن هذا يؤجر أجر النفس. تقرأ علينا الحديث هذا.
قال قوله باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. أما التعبير بالذبح مع أن الحديث مع أن حديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح، وسيأتي بعد سبعة أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. ونحر البقر جائز عند العلماء، إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها. وأما قوله من غير أمرهن فأخذه
الذي استحب نحرها كأنه قاتلها على الإبل التي جنثي عن سبب، ولكن القياس في أمر محل، والفرق ظاهر. الفرق أن عنق الإبل طويل، فلو ذبحت من عند الراس لشق ذلك مشقة عظيمة عليها، لأنه يبقى سير الدم طويلا فتتألم. لكن إذا نحرها في أسفل الرقبة فهو قريب من القلب، بمجرد ما يدخل القلب أول مرة يندفع الدم. ولهذا كان موت الإبل أسرع من موت الشاة. لماذا؟ لأن المسافة بين القلب وبين ذبح الشاة طويلة نسبيا، وأما النحر فهو قريب جدا من القلب. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الإبل تنحر وما سواها يذبح. نعم.
وأما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها، ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج للاستفهام، لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. قوله عن عمرة في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة، قوله لا نرى بضم النون أي لا نظن، قوله إلا الحج تقدم القول فيه في الكلام على باب التمتع والإفراد والقران، وقوله فدخل علينا بضم الدار على البناء للمجهول، قوله بلحم بقر قال ابن بطال أخذ بظاهره جماعة فأجاز الاشتراك في الهدي والأضحية ولا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحد بقرة عن كل واحدة بقرة. وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فقد قال إسماعيل القاضي تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره انتهى. ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، ويونس ثقة الحافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا، ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق
أو ما ذبح
ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري. وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة، أخرجه النسائي أيضا، فهو شاذ مخالف لما تقدم. وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، ولم يذكر ما زاده عمار الدهني. وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز المدشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ أهدى بدل ضحى. والظاهر أن التصرف من الرواة، لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى، وتبين أنه هدي تمتع أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية، والله أعلم. واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة، وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية، وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب.
نعم. وفيه إشكال من جهة أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن تسعة، والبقرة لا تسع إلا أحد، ولم تطبق إن الثنتين الباقيتين ذبح عنه ما شاء شاة شاة، وهذا سهل الإجابة على هذا سهل. من المشكلة يحيى
أخذ من هذا النبي قال أن التضحية بالبقرة أفضل من البدن.
إن
تضحية بالبقرة
إن
تضحية بالبقرة أفضل من البدن.
لا 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 حجة فيه، لأن هذا ليس تضحية، هذا هدي. وأما لضحى فما قد حاجة من سطو الرواق، لأن هذا وقع في الضحى فتصرف بعض الرواق وقال ضحى واللي فهو هدي. نعم إيش الأفضل؟ الأضحية بالشاة هذا الأفضل، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
أن الخلوي والأضحية لا تضحي إلا بعد سرعين شخص صمت، لا تضحي
إلا بعد سرعين. نعم. ما أحبك
ترى شيء أحسن أضحي لكم إلى منا، فإنه لا يحل إذا كان ساقا هذه إلا بنا، هل يصحى إلى ترشح هذه المحرها؟
نعم.
إذا ما استفاد من الساعة
إذا إيهم ما استفاد من هذا الدفع؟ لا استفاد الرمي. النحر ما في إشكال، لأن النحر ينحر الإنسان بأي مكان لو على سوح الجبال، لكن مشكلة الرمي إنه محصور مكان معين.
النحر الدهي
محصور مكان مثلا؟ لا الآن يعني هي معلومة الآن لمصلحة، لأنه لو بقي كل إنسان ينحر أو يذبح هديه عند خيمته لحصل ضرر عظيم، ونحن أدركنا بعض لما كان الناس كل ينحر أو يذبح عند خيمته حصل رائحة كريهة ما يقدر الإنسان يبقى في منها ولا يوم، ويحصل أوبئة. لكن الحمد لله الآن كما ترون. نعم.
ما
إيش؟ ها؟
ما يذبح
للحاجة؟ لا يذبح للحاجة. أنت تريد أن تأكل اللحم بس؟
ما الذي يجوز
إلقاؤه
من الدماء التي تقرب بها إلى الله؟
ما الذي يجوز إلقاؤه؟ إلقاؤه؟ إلقاؤه؟
يعني
رمي
من الدماء التي تقرب بها إلى الله؟
ما يجوز، يجب على الإنسان أن يأكل ويطعم إلا إذا كان مساكين حوله وقال جماعة خذوا هذا بأس. طيب الإنسان الأول إن الكبير ولا والأكارم أشهدات مشق على الناس الآن، فنقول أخليها إما أن تشتغل بالحكومة أو الفقراء يأتون ويأخذونها. نعم رمها إيه؟ هو يبخليها بما يسمونه الشرق، كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر إذا كان لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفسخ جلد الشاة الميتة.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.